كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم فصارت السنة وأهلها مكتومين وظهرت البدع وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم.
أحسنت. في هذه الفقرة الشيخ أشار إلى شيء من الأمور المتعلقة بالافتراق والابتداع وأحوال السنة وأهل البدعة، وفي هذا عدة بارك الله فيك يعني عدة وقفات ينبغي أن نتأملها قليلا. الوقفة الأولى عند قوله واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي. هذا الحديث معلوم ومستفيض، والحديث صحيح بمجموع طرقه، وشهدت له أحاديث صحاح أيضا بألفاظ أخرى. ومن هنا ينبغي أن ننبه إلى خطأ بعض الذين يتناولون هذه القضية وهم يجهلون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل كثير من العصرانيين والعقلانيين وبعض الدعاة الذين يقل فقههم في الدين، الذين يزعمون أن حديث الافتراق لا يثبت. هؤلاء خلطوا بين أمرين، خلطوا بين حديث الافتراق الذي فيه 72 ذكر 73 وبين حديث الإخبار عن الافتراق، فجعلوهما سواء، فزعموا أن الإخبار عن الافتراق لا يصح، مع أن هذه مكابرة للواقع، فضلا عن أنها أيضا مخالفة صريحة للشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الافتراق في أحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ليس المقصود سننهم على الهدى، المقصود سننهم على الضلال. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذن أمتي ما أخذ القرون، القرون يعني التي مضت، الأمم السالفة، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المتواترة التي تثبت أن الافتراق واقع وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وخبره الصدق والحق. أما حديث الافتراق الذي فيه ذكر 73 فرقة فهو أيضا مستفيض ومشهور، والواقع يشهد له أن الأمة افترقت إلى هذا العدد، وربما تفرع عن هذا العدد أعداد أخرى. ولذلك أهل العلم لما ذكروا حديث الافتراق وقالوا أن الافتراق الآن بعدده يزيد على 73، قالوا أن المقصود به الافتراق الذي يكون في أصول وينظم جماعات ويكون له رؤوس وتكون له جماعات ذات شعارات وذات مناهج، فإنه فعلا هذا الوصف هو الذي به توصف الجماعة بأنها مفارقة. أما الحالات الفردية، حالات النزعات التي تزول يقضى عليها أو تمحي، فهذه لم يبقى لها أثر. ففعلا عندما نتأمل تاريخ الأمة نجد أنها افترقت إلى مثل هذا العدد أو إلى قريب منه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أشار إلى أمرين لابد من أن نعيهما جيدا لئلا نقع فيما وقع في بعض الناس من الإفراط والتفريط. بعض الناس أخذ بمبدأ الافتراق وصار عنده شيء من اليأس، ونسي أو صار عنده شيء من أيضا عدم الوضوح، وظن أن الحق ضاع وأن الحق لا يتميز وكل يدعي الحق، كما قال عبد الرحمن بدوي وأشكاله، يقول كل يدعي الحق، حتى المعتزلة يقول نحن الجماعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. يعني ما ميز بين الضعيف والموضوع، بين الصحيح والضعيف والموضوع. فالشاهد أن هناك أناس ما فقهوا أو استطاعوا أن يجمعوا بين الحديث هذا وبين أحاديث أخرى تثبت أنه مع وجود هذا الافتراق لا بد أن تكون فرقة واحدة ناجية، وأن هذه الفرقة هي الجماعة، وأن هذه الجماعة موصوفة بأنها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأنها أيضا ضمن لها البقاء وضمن لها الظهور. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم إلى أن تقوم الساعة. فهذا وعد يبعث الأمل عند المسلم ويجعله يجزم بأن الحق كما وعد الله، حق محفوظ والدين ظاهر، ولا بد من أن يكون لهم من يمثله، وهم القدوات من أهل العلم وأتباعهم. ثم أشار الشيخ إلى الخلاف بعد خلافة عمر، هذا من الابتلاء الذي كتبه الله عز وجل على الأمة، وأمر مضى وانقضى، لا بد أن يكون مما قدره الله عز وجل، وما قدره الله ليس لنا فيه يد إلا أن نعرف أن ذلك كله حاصل ابتلاء للأمة واختبار لمن يعني يسلم ومن يهلك، وأن الابتداع ازداد ما بين وقت وآخر لا شك، وأن التغيير بدأ في الفتنة على عثمان رضي الله عنه. وهذه مسألة فيها دروس عظيمة لا يتسع لها الوقت، وربما تأتي في مناسبات قادمة. ثم ذكر أن الأمر لا يزال مستقيما يعني في الجملة. صحيح أنه ظهرت الخوارج في الثلث الأول من القرن الأول، وظهرت السبعية الشيعة ثم الرافضة والقدرية والمرجئة، كل هذه ظهرت في القرن الأول، أربع فرق كبرى ظهرت في القرن الأول، لكنها مع ذلك كانت مغمورة محاربة، كانت عوارها واضح، العامة يحذرون منها والعلماء يحذرون منها، وليس على الناس فيها يعني ليس عند الناس فيها غبش أو إشكال، وكانت يعني تشعر أو تعامل بشيء من الهجر والتضييق، لأن الأمة كانت كلها على مذهب السلف. إلى أن جاءت الطبقة الرابعة، أنا ما أدري ماذا يقصد الطبقة الرابعة، على اصطلاح المحدثين أو على اصطلاح المؤرخين أو على اصطلاح عامة العلماء، لكن يظهر لي أنه يقصد خلافة بني العباس. خلافة بني فلان، وربما يقصد خلافة بني مروان في منتصف القرن الأول الهجري، كل هذا وارد، لكن الوصف الذي قاله ينطبق على خلافة بني العباس خاصة بعد هارون الرشيد في القرن الثالث الهجري أكثر مما ينطبق على غيره، ويتوافق مع مفهوم الطبقة الرابعة عند كثير من أهل العلم في خلافة بني العباس. فيما يظهر تغير الناس جدا وفشت البدع، البدع مع وجودها لم تفشو فشوا ظاهرا ويبتلى بها الناس إلا في القرن الثالث الهجري، يعني في عهد المأمون وما بعده. المأمون فتح المجال للبدع ونصر البدع، نصر مذهب الجهمية ونصر مذهب الشيعة أيضا، حتى أن بعض البدع العملية أول ما ظهرت في عهد المأمون، البدع العملية اللي ما كانت تعرف حتى عند الخوارج والشيعة، ما كانت تعرف ولا عند المرجئة ولا عند القدرية، ما أظهرها إلا المأمون، يعني بمعنى أنه تنفست الفرق التي كانت تعمل ببدعة سرا فأظهرتها، بل صدرت بعض التعليمات من الخلافة في تأييد بعض البدع مثل الذكر الجماعي بعد الصلاة وإعلانها على الملأ وجعلها من الرسميات في بعض الجوامع. هذا يبدو لي ما قصده المؤلف هنا في فشو البدع، بدع الأفكار وبدع الأعمال وبدع العقائد، وكثرة الدعاة إلى غير سبيل الحق، لأن الجهمية والمعتزلة وسائر الفرق بدأت تظهر أعناقها وترفع رايات وتستجلب الناس وتتكتل أو تتنافس عليهم، ووقعت المحن وعلى رأسها محنة القول بخلق القرآن، محنة الجهمية والمعتزلة ومحنة الرافضة كذلك. والناس في هذا الوقت أيضا كفر بعضهم بعضا، واستهووا الجهال والرعاع أكثر من ذي قبل، وأطمعوا الناس في أمور الدنيا، أخذوا يتوعدونهم ويعدونهم بالترغيب والترهيب. هذا حصل بشكل واضح أيام المأمون حينما كانت الوزارة وزارة الدولة بأيدي الجهمية والمعتزلة بن أبي دؤاد وأمثاله، فهؤلاء فعلا أخذوا الناس بالترغيب والترهيب وجروهم إلى البدعة بالتخويف والإغراء. ثم قال بعد ذلك: فصارت السنة وأهل مكتومين، يقصد في هذا أيضا وقت المحنة، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس. هنا أشار إلى مناهج أهل الأهواء واختلال مصادر التلقي عندهم، من مناهجهم تكفير المخالفين لهم والتكفير بغير علم، ومن مناهجهم وضع القياس في العقيدة، قياس الشاهد على الغائب، قياس عقائد المسلمين على عقائد الفلاسفة وعقائد اليونان والمجوس والصابئة واليهود والنصارى، استعمال القياس في تقرير العقيدة. ثم قال: وحملوا قدرة الرب، ويقصد بها عموم الصفات، حملوا قدرة الرب عموم الصفات وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، يعني أخذوا يقررون الدين بعقولهم، يقررون العقيدة بما فيها ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بمجرد العقول ومجرد الآراء، فما وافق عقولهم قبلوه، وهذه قاعدة عندهم، وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا، يعني السنة وعقيدة السلف صار عندها فيها شيء من الغربة، والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. طبعا الغربة نسبية، أقول غربة نسبية، غربة عن موقع الصدارة ليست غربة عن وجود. كان السلف رغم وجود الأهواء إلى بداية القرن الثالث كانوا هم أهل الصدارة، هم أهل الحل والعقد، كان كل شيء بأيديهم، والسلطان حتى السلطان بأيديهم، فكانوا أعزة وكانوا أقوياء، وكانت الجماعة محفوظة، والسنة ظاهرة مشهورة، وعامة المسلمين على السنة لا يخرجون عن أهل العلم قيد شعره. حتى جاءت هذه الفتنة ففتنت حتى العامة، حتى العامة صار عندهم اختلاط في العقائد، عندهم شك، وفتن الرعاع والجهال كما قال الشيخ، ومن هنا ظهرت الغربة في جوف ديار الإسلام، الغربة غربة الصدارة، وصارت الصدارة لأهل الأهواء، حتى حصلت أو انجلت الفتنة على يد إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقيض الله المتوكل وبعض الخلفاء الذين جاءوا بعده، فعادوا للسنة هيبتها وقوتها من جديد، لكن بعدما يعني وجد الجراح المنكي في الأمة وجد إلى اليوم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا في شرح السنة للبربهاري، قد وصلنا إلى المسألة 95. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة.
طبعا هنا يشير الشيخ إلى
إلى مذهب الرافضة الذين يجزون المتعة وهي الزواج المؤقت المشروط، يعني بمعنى يكون الزواج بين الطرفين مقصود به المتعة المؤقتة بوقت، وهذا تحايل على الزنا، نسأل الله العافية، تحايل على الزنا، ولا يدخل فيه الزواج بنية الطلاق، وإن كان قد يشبهه من بعض الوجوه، لكن الزواج بنية الطلاق ليس فيه شرط بين الطرفين ولا من أحد الطرفين أيضا، وإذا وجد الشرط فإنه يلحق بالمتعة، شرط الانفصال يعني شرط الطلاق. فعلى هذا فإن زواج المتعة هو الزواج الذي يكون فيه توقيت بين الطرفين على أن ينتهي بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو شهر، فهذا حيلة على الزنا. أما الزواج بنية الطلاق فهذا أمر راجع إلى نية الزوج وليس فيه شرط ظاهر، ولذا فإنه من المعلوم أن من يتزوج بنية الطلاق قد يرغب ولا يطلق، وليس ملزما بالطلاق أيضا، لا يلزم نفسه ولا يلزم غيره، وإن كان في الأمر شيء من حيث يعني من حيث كونه قد يضر بالطرف الآخر وهو المرأة، فهذا الإضرار إذا كان متعمد من الزوج فهو إثم بحد ذاته، ما يلحق المرأة من ضرر بالزواج بنية الطلاق هذا إثم، لكن لا دخل له بالعقد بأصل العقد. نعم.
وأعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكراماتهم،
نعم،
وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم.
نعم، هذا أيضا ما يتعلق بالحقوق، حقوق العباد فيما بينهم، وهي تتدرج، منها ما هو عام ومنه ما هو خاص ومنه ما هو أخص. فكما نعرف أنه لكل مسلم على أخيه المسلم حق، وأن للعلماء حق والولاة حق على عموم المسلمين، فكذلك هناك حقوق أخص لفئات من المسلمين نوه الله عن حقوقهم وأوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول حق يجب على الجميع أول حق للعباد يجب على الجميع هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أنه لا يصح إيمان المسلم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن ولده والناس أجمعين. ثم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لهم حق خاص، وهم بنو هاشم، ثم أيضا قريش كلها لأنها أفضل العرب، ورد في أحاديث صحيحة أن قريش أفضل العرب، وأفضل قريش بني هاشم، وأفضل بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقوق لابد أن يكون لها اعتبارها. وقال وجميع الأفخاذ، يعني أفخاذ قريش والعرب أيضا أفخاذ العرب، لأن العرب لهم مزيد فضل عن بقية الأمم، وهذا الفضل يؤخذ من عموم النصوص، لكن لا يعني ذا فضل العرب لا يعني فضل العصبية، إنما يعني فضل الاصطفاء الذي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفى من الأمم خيرها وهم العرب، ومن العرب خيرها وهم قريش، ومن قريش خيرها وهم بنو هاشم، ومن بني هاشم خيرها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الخيرية تتدرج، فالعرب هم أفضل الأمم بمقتضى عموم النصوص وفحوى كثير من النصوص، فلا بد أن يعرف لهم قدرهم، لكن ذلك كما قلت مشروط بتمسكهم بدين الله عز وجل، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، أما إذا خرجوا من الإسلام فهم فلا حق لهم. ومولى القوم منهم، المولى يطلق على صنفين: الصنف الأول هم الرقيق، الرقيق، وسواء كانوا لا زالوا في الرق أو تحرروا من الرق فإنهم يعتبرون موالي، وللولاية لولايتهم لسيادتهم تبعات، وكذلك على سادتهم تبعات، يلحق بهم في جملة الحقوق وليس في جميعها، ليس في جميع الحقوق، فإنه لا يلحق بهم بالنسب، لكن يلحق بهم بالحقوق والتبعات في أغلب الأحوال. والصنف الثاني يقصد بالموالي الأحلاف، الأحلاف بين قبائل العرب، وهذا يحدث كثير، تحالف قبيلة القبيلة الأخرى فتنضوي تحت اسم واحد أحيانا، ولذلك كثير من العرب، قبائل العرب، نجدها تتشكل من مجموعات من العرب فتتسمى باسم جديد أو تحت شعار جديد، وهذا لا حرج فيه، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، هذا الحق العام كما ذكرت. ثم قال: وأعرف فضل الأنصار، وأعرف فضل الأنصار، طبعا وهذا على سبيل التمثيل، وإلا فالمهاجرون لهم هم أفضل من غيرهم في الجملة، لكن أيضا الأنصار الذين آووا الرسول صلى الله عليه وسلم وآووا المهاجرين لهم فضلهم. ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصية وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: وآل الرسول فلا تنساهم، وأعرف فضلهم وكراماتهم. المقصود هنا بالكرامات المعنى الأول كراماتهم ما أكرمهم الله به من الفضل، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر، وقد يعني بذلك النوع الثاني وهو الكرامات التي يكرم الله بها بعض عباده، قد تكون في آل البيت عند بعض الناس أكثر أو أظهر، والله أعلم. ثم ذكر جيرانهم من أهل المدينة فأعرف فضلهم، لأنهم يشملهم فضل أهل المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نوه عن فضلهم ودعا لهم في أكثر مرة، وقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحبتهم له أفضل من صحبة، أو جعلتهم أقرب من غيرهم له. نعم.
واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
واعلم أن من قال
أحسنت، لا نقف عندها بحث تحتاج إلى بعض الوقفات. قوله واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية، يشير بذلك إلى منهج وأصل وغاية من غايات الدين عمل به السلف حتى صار من سماتهم ومن أصولهم ومناهجهم الكبرى، وهو الرد على المخالف. ونظرا لأن أشد المخالفين وأكثرهم فتنة وأعمهم بلوى هم الجهمية، فإنه ذكرهم هنا بالاسم. ولأن السلف اجتمعت قواهم واحتشدت جميع قواتهم التي يملكونها من قوة اللسان والقلم على الجهمية. كثير من السلف قد لا يكون له كثير كلام في الأهواء والبدع والفرق، وكثير من السلف لم يتعرض للرد، لكنهم فيما يتعلق بالجهمية كلهم أسهموا في ذلك، حتى من لم يعرف عنه الاهتمام بهذه المواقف. فإن السلف ما اجتمعوا في حرب توجه وأصل من أصول الضلالة كما اجتمعوا على حرب الجهمية، لأن أصول الجهمية أصول لعامة أهل الأهواء الذين جاءوا بعدهم. والعجيب أن جميع الفرق التي جاءت بعد الجهمية، جميع الفرق الفارقة عن السنة والجماعة، أخذت بأصل أو أكثر من أصول الجهمية، من يدل على عموم البلوى بالجهمية. وأن السلف حينما توجهوا واحتشدت جهودهم ضد هذه الفرقة لأنهم عرفوا أصولها الفاسدة وتمويهاتها على الأمة، وعرفوا أيضا مخاطر أصول الجهمية على الأمة. فالجهمية هم أشد الفرق على الأمة وأكثرها تمويها وتلبيسا على الناس، حتى دخلت أصولها جميعا على الهواء. ثم قال حتى كان في خلافة بني فلان، تكلم الرويضة في أمر العامة. يظهر لي أن هذا لم يحدث إلا في عهد من العباس، وليس في أوله، إنما في القرن الثالث في عهد المامون وما بعده. قبل ذلك رغم ما حصل من ظهور أوائل الفرق الكلامية وغير الكلامية، إلا أنه لم يحدث أن تكلم الرويبضة وهو الإنسان التافه الحقير باسم الدين وباسم الأمة. ورغم وجود الفرق في عهد بني أمية وأول دولة بني العباس، إلا أن السلطة كانت قوية وحازمة ضد الأهواء، وكانت أيدي السلاطين مع أيدي العلماء ضد جميع الفرق. فلما كان في عهد المأمون توجه المأمون لتأثره بالجهمية والمعتزلة إلى التنفيس للفرق وإتاحة الفرصة لها لتخرج أعناقها وترفع رايتها، بل إنه أيدها وعمل أعمالا هي في سبيل الافتراق، قد أيد التشيع وأعلنه، وأذن بسب بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه علنا، بل أمر به، وأمر بإحداث بعض البدع في المساجد، بدع الذكر الجماعي، ونصر قول الجهمية في بدعتهم بالقول بخلق القرآن، وأرغم الأمة عليه. ومن هنا تكلمت الرويضة، الرجل التافه الحقير والذي يتمثل بكثير ممن انضووا تحت لواء الجهمية والمعتزلة من أصحاب الشاق الشهرة وأهل الأهواء، وأهل الأهواء كلهم يدخلون في هذا المعنى في الرويبضة. والرويبضة كما قلت هو الرجل التافه الحقير الذي لا شأن له في أمور الناس، فيدخل في قضايا الأمة وقضايا عامة المسلمين ومصالح المسلمين العامة، ويتكلم في الدين، ثم قال وطعنوا على أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يدل على أنه قصد الجهمية والمعتزلة، فإن الفرق التي سبقت فعلا كان لها منهج منحرف ضال في نظرتها لأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تجرؤ على الطعن، لم تجرؤ على الرد، على رد النصوص الأحاديث، ولم يجرؤ على رد الأحاديث إلا المعتزلة والجهمية، وأخذوا بالقياس والرأي يعني في الدين في أمور العقيدة والقضايا أصول الدين، لأننا يعني نعرف أن القياس والرأي إذا كان في الاجتهاديات فهو جائز بالضوابط الشرعية، يعني لا مانع، بل الأصل في العالم المجتهد أنه يقيس مسألة على مسألة ترجع إلى دليل، وكذلك يبدي رأيه في الترجيح في الاستدلال والترجيح، فهذا ليس هو المقصود هنا، إنما المقصود بالقياس والرأي المذموم هو في أصول الدين وفي العقيدة، فإن العقيدة وأصول الدين لا يصح فيها القياس والرأي لأنها توقيفية غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل، فمن هنا أخطأ هؤلاء حينما أخذوا الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم حينما أخذوا بالقياس والرأي في العقيدة، وكفروا من خالفهم، نعم أكثر من كفر من خلفهم أهل الأهواء قديما وحديثا، أولهم الخوارج والسبئية والمرجئة والقدرية والمعتزلة والجهمية وغير وسواهم، كل هؤلاء تكفيرهم لمن خالفهم أكثر مما يعني يدعونه من دعاوى، أو أكثر من ما يظن كثير من الناس من أنهم أهل يعني تسامح في الرأي. والعجيب، العجيب أن الجهمية والمعتزلة تدعي أنها هي العقلانية وأنها هي صاحبة حرية الرأي وأنها تنصر حرية الرأي، وحينما نجد إلى منهجها وتعاملها مع الآخرين نجدها أشد الفرق حجرا على الرأي، على رأي الآخرين، ولذلك كفروا بوجهة النظر، كفروا من خالفهم بوجهة النظر حتى كفر بعضهم بعضا كما هو معروف. إذن فالتكفير، التكفير من سمات أهل الأهواء، من سمات فعلا، حتى المرجئة الذين هم يظن بعض الناس أنهم أصل شبهتهم يعني التساهل في الأحكام، وأن هذا يقتضي أنهم لا يكفرون غيرهم، إلا أن المتأخرين منهم أكثر يعني وقوعا في التكفير من غيرهم، أو من أكثر الفرق وقوعا في التكفير، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل لأنهم يلبسون على الناس، والذي لا علم له يعني لأنهم جرأوا الجهال على القول في الدين، وهذا منهج لأهل الأهواء في كل زمان، ومع الأسف أن هذا المنهج يعني ظهر في زماننا بشكل سافر وخطير ومزعج، فإن كثيرا من أصحاب الاتجاهات وأصحاب الأهواء الشخصية والجماعية يطرحون قضايا الدين وقضايا الشرع ومصالح الأمة العظمى في المجالس العامة، ويثرثرون بها كما يتناولون قضايا الحياة العامة، ويجعل الدين كسائر التخصصات وكسائر الأمور، بل ربما يحترمون التخصصات العلمية الأخرى ولا يحترمون قضايا الشرع والدين، فيقولون على الله بغير علم، ويجرئون الناس على القول بغير على القول على الله بغير علم، فصار الناس بالتبع لهذه الفئة الذين يدعون التحرر والثقافة والفكر، صار الناس بالتبع لهذه الفئة يتناولون الدين بغير علم ويتكلمون بما لا علم لهم به، وهذا منهج ناسف خطير ينبغي التنبه له. قال حتى كفروا من لا يعلمون، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، نعم طبعا الناس، كثير من الناس يقع في الكفر وهو لا يعلم لجهله، فهلكت الأمة من وجوه، الهلكة هنا هي الوقوع في الفتنة، لأن أعظم الهلكة على الناس الفتن، وأشد ما يوقع الناس في الهلكة في دينهم ودنياهم الفتن، وأول الفتن الفتن في الدين، فإنها هي التي ينبثق عنها الفتن في الدنيا، الفتن في الدين والأخلاق هي الهادمة التي تهدم كيان الناس وأمنهم تهدم مصالحها من وجوه، ذكر هذه الوجوه، وكفرت من وجوه لأنها يقصد بذلك لما كثرت البدع والأهواء وقع الناس في الكفر من حيث أرادوا الإسلام، وقعوا في البدعة وهم يزعمون أنهم يريدون السنة، فكفرت كثير من الفرق وكفروا كثير من الناس لوقوعهم في أقوالهم الكفرية، وتزندقت من وجوه. يقصد بهذا الإشارة إلى وجود غلاة المرجئة وغلاة الجهمية وغيرهم الذين أعرضوا عن الدين وتساهلوا فيه حتى كان الدين عندهم مجرد معرفة القلب، ولما وجدت هذه يعني النزعة بسبب الجهمية وجدت الزندقة وكثرت في الأمة، لأنهم شاعوا في الناس أنه يكفي للمسلم أن يعرف ربه، وأنه إذا عرف ربه لم يضره بعد، لم ينفعه طاعة بعد ذلك ولا تضره معصية، فمن هنا انفتح باب الزندقة. ولذلك نجد كثير من رؤوس الجهمية زنادقة، أهل تحلل في الدين، إعراض عن شرع الله عز وجل، أهل تفسخ ووقوع في شنائع الذنوب وكبائر الذنوب، لأنهم يعني اعتقدوا أن الدين هو فقط المعرفة، ولذلك دخلت هذه يعني هذه العقيدة الخبيثة في كثير من الفرق التي تقمصت أصول الجهمية فيما بعد، مثل الطرق الصوفية. الطرق الصوفية تكثر فيها الزندقة باسم الدين، تكثر فيها الفجور باسم الدين، التفسخ والتحلل من الأخلاق ومن الأديان ومن العقائد باسم الدين، لأنهم أخذوا بهذا المبدأ، مبدأ أن الإيمان هو المعرفة وهكذا. ثم قال: وضلت من وجوه، يعني ضلال الأهواء كما هو معروف، وابتدعت من وجوه، لعله يقصد بهذا البدع الظاهرة، لأنه ذكر البدع قبل ذلك، لكن ربما يقصد البدع الظاهرة التي بدأت تنتشر في وقته بشكل ذريع أكثر من ذي قبل، حيث انتشرت بدع الأقوال وبدع الأعمال وبدع العبادات القبورية والمشاهد والآثار والتبركات والتوسل البدعي، وهذا في جميع الفرق لا تتميز به فرقة عن أخرى، وإن كانت الطرق أكثر من غيرها تسويق البدع الظاهرة. قال: إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يخطئ أحدا منهم، وهم أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة ثبتوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة ولم يخطئوا أحدا من الصحابة. والمقصود هنا بالتخطئة تخطئة التبديع، هذا معلوم، وإلا فكون الصحابة يقعوا يخطئون في الاجتهاد هذا أمر طبيعي، لكن الخطأ في الاجتهاد لا يعد ذنب ولا عيب، لا من الذنوب ولا من العيوب ولا من البدع، والخطأ في الاجتهاد هو سنة الله في خلقه، بل هو من سمات يعني هذا الدين الذي وسع للناس في أمر الاجتهاد. فلا أقصد هنا تخطئة الاجتهاد، إنما الاجتهاديات إنما تخطئة التبديع أو تحميلهم المسؤولية أو تجريمهم أو اتهام النيات أو اتهام القلوب، وهذا كله وقعت فيه أهل الأهواء. أهل الأهواء كلهم لم يسلم منهم الصحابة، من لم يقدح بأعيان الصحابة قدح في منهجهم، في منهجهم في رواية الحديث، في منهجهم في تطبيق قواعد الإسلام، في منهجهم في يعني تعامل بعضهم مع بعض. أقول وأنا موقن بأنه لا يوجد فرقة من الفرق إلا وقعت في أعراض الصحابة واتهمتهم بأي نوع من أنواع الاتهام، هذا لا أجد فيه استثناء. قال: ولم يجاوز أمرهم، أي أمر الصحابة، ووسعهم ووسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح وعلم. قلدهم يعني تبعهم، ليس كما ذكر المهمش هنا، ليس المقصود بالتقليد التقليد الأعمى التسليم بغير بصيرة، إنما المقصود بالتقليد هو الاتباع والاهتداء والاقتداء، وهذا هو المنهج،
ولذلك توعد الله من خرج عن سبيل المؤمنين ومن تبع غير سبيل المؤمنين. إذن هذا قد أي الاتباع قد يعني يصفه بعض السلف أو قد يعبر عنه بالتقليد على المعنى الصحيح لا على المعنى الاصطلاحي المعهود في التقليد الأعمى. قال: وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد، التقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم القدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ عنهم وباستمساك بسنتهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن ننتقل إلى كتابنا الآخر الفتاوى. نعم، هو كان يشير إن هذا هو استحلال للفروج. قوله والاستحلال بعد كلامه عن متعة النساء إشارة إلى أن هذا استحلال للفروج كما قلت لكم، متحايل على الزنا. نعم. يقول: هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي وصف لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، وهم الطائفة الظاهرة أيضا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فالظهور معناته ظهور بالحق من خلال قدوات، هذا معنى. وكونهم منصورة لأن الله عز وجل وعدهم بالنصر متى ما قاتلوا أو جاهدوا أو جادلوا بالحق، فإن الله وعدهم بالنصر إذا وفوا بالشروط، إذا وفوا بالشروط وصبروا. وكذلك هم الناجية لأن الله عز وجل جعل طريقهم هو سبيل النجاة. فهذه أوصاف، كل وصف له معنى لكن كلها تنطبق على موصوف واحد. فلا مشاحة في يعني ما يعني يدور من خلاف في هذه المسائل، لأن كل ممن قال بهذه المعاني قصد معنى صحيحا. فالذي فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا يقصد أنهم فرقتان، لكن يقصد أنه النصر له معنى والنجاة لها معنى، وهذا صحيح. فالمسألة سهلة. على أي حال اجتهد، اللي بدع مجتهد والمبدع مجتهد، وقد يكون الخطأ والصواب متأرجح بين الأمرين، وكل معه منهما له كل منهما معهم شيء من الحق، وربما يكون تحمل شيء من الخطأ، لكن وصول الأمر إلى التبديع فيه نظر، فيه نظر، الله أعلم به. نعم. كذلك في السؤال نفسه فقرة مهمة، يقول: كيف نتعامل مع المبتدعة ومن رد على الاهتمام؟ طبعا يقصد بأشياء المشكلات الواقعة لكن خط غير واضح، وترك الأهم وهو العقيدة. طبعا المسلم ينبغي أن أو الداعي لله عز وجل ينبغي يدعو بما يستطيع وبحسب علمه، لكن وكل له من القدرة والاستعداد ما ليس عند الآخر، لكن الدعوة كمنهج والداعي العالم اللي أعطاه الله عز وجل شمول في العلم والقدرات، فلا ينبغي له أن يقدم على العقيدة شيء، لأن هذا هو منهج النبيين. لا بد في كل دعوة أن تبدأ بتصحيح العقيدة ونفي ما يضادها، ولا أيضا تغفل عن جوانب الأخرى. فإن نجد الأنبياء كلهم دعوا إلى 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 توحيد الله عز وجل واجتناب الطاغوت ونفي الشرك، وكلهم أيضا ظهر أو أكثرهم من ورد قصصهم في القرآن والسنة اهتموا بجوانب أخرى. فأحد مثل نهى عن بعض الجرائم الخلقية الموجودة في وقته مثل لوط، وبعضهم نهى عن تطفيف الميزان، وبعضهم نهى عن البطر في العيش وكفر نعمة الله عز وجل، كل أنها ظواهر في مجتمعاتهم، لكن بدأوا بالتوحيد وما أغفلوا الجوانب الأخرى. فلذلك لا ينبغي لطلاب العلم أن يعني يخلوا في هذا المنهج، قصدي يقصرون الناس على شيء دون النظرة الشمولية. نعم أقول أن الدعوات الكبار ومناهج الدعاة الذين يفقهون في دين الله عز وجل الذين أعطاهم الله شمولية في التصور والمنهج، هؤلاء يجب عليهم ألا يغفلوا جانب التوحيد، وإذا أغفلوا جانب التوحيد والنهي عن الشرك والبدع اختلت دعوتهم. أما أفراد الناس فبعض الناس ما يستطيع حتى ولا يدعو إلى التوحيد، لكن يستطيع أن يعمل بعض أعمال البر، أعمال عادية، فهذا نعتبره داعي الله عز وجل ولو لم يدعو إلى التوحيد. يقول قول عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، ما الفرق بين الشرع والمنهاج؟ طبعا الشرع والمنهاج من الكلمات المترادفة التي لكل لفظة منها خصوصية. فالشرعة هي الشريعة، الأحكام، الحلال والحرام، والمنهاج هي قواعد الدين، قواعد الدين، قواعد التي تحكم الاجتهاديات. فنحن نعرف أن الشريعة منها مفردات ومنها قواعد، فمن قواعد الدين مثلا إنما الأعمال بالنيات، هذه داخلة في المنهاج. الدين النصيحة داخلة في المنهاج، لا ضرر ولا ضرار داخلة في المنهاج. من أحدث في أمرنا هذا ليس منه ليس منه فهذا من المنهاج، كل محدثة بدعة هذا منهاج. لكن مثل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لأشياء بعينها، مثل تحريم الربا في نص، هذا يعتبر شرع داخل الشرائع. فالتحريم والتحليل المباشر لأفعال معينة وأقوال معينة هذا يعتبر شرع، والقواعد التي تحكم ملايين الجزئيات هذا يعتبر مناهج، مناهج أو تحكم بعض الجزئيات أيضا هذه تعتبر مناهج. يقول هل حقوق الواجبة لبني هاشم تجري على ما يسمونه في وقتنا الأشراف؟ ثم نعم، الأشراف إذا ثبت نسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم فالصالحين منهم الذين على الاستقامة لهم حق خاص، لهم حق خاص، يعني ينبغي أن يكون لهم اعتبار طبق فيهم الأحكام في حقهم. أسئلة كثيرة ولعلنا إن شاء الله ننتقي منها بعض الأسئلة اللي تتعلق بالدرس فيلقى في درس قادم. قول هذا يسأل عن درس عن دعاء عند العوام، يا هادي يا دليل، فهل ورد وصل الله عز وجل بالدليل؟ هذا الأمر مما في نظري يتسامح فيه، لأنه لا يقصد بالدليل الاسم أو الصفة، يقصد الخبر عن الله عز وجل. فيعني الدعاء بهذه الصورة ما أظن فيه حرج ما دام يقصد معنى الهادي، مثل ما يقول يا دليل الحائرين، يعني الذي يدل الحائرين، ولو لم يكن الدليل من أسماء الله أو من صفاته. فهذا مما يسع فيه الأمر، لأنه من باب الأخبار الصحيحة عن الله عز وجل. السؤال الأخير يعني في الأسئلة التي سأختارها الآن، يقول هل يترحم على من زلت به قدمه في مثل هذه العقائد؟ يعني كان يقصد ما مر في الكتاب الجهمية والمعتزلة. المسلم الذي يقع في بدعة ليست مغلظة يترحم عليه، يترحم عليه، والمسلم الذي يقع في بدعة مغلظة كفرية أو من كبائر البدع التي قد تؤدي إلى الكفر، أو كان من ضمن الفرق التي اتفق السلف على أنها خارجة عن السنة في أصول كفرية وإن لم يكفروها كالمعتزلة، فهؤلاء يعني الأولى ألا يترحم عليهم ولا أيضا يدعى عليهم، تبقى المسألة هم تحت مشيئة الله عز وجل، تحت مشيئة الله. لكن الترحم عليهم هم البدع ظاهرين نوع من تأييد البدعة والترويج لها، فيكون ترك الترحم نوع من أنواع الهجر للبدعة وأهلها وإن كانوا أموات، وإلا فهم باقون على أصل حقوقهم في الإسلام، لأن الفرق التي لم تخرج عن الملة وهي من فرق 72 كالمعتزلة والمرجئة والقدرية ليست خارجة من الملة، وعلى هذا فحقوقهم في الإسلام مثل أن يدفنوا في مقابر المسلمين وصلى عليهم وغيرها حقوقهم كحقوق سائر المسلمين. لكن الداعية منهم المبتدع الداعية أو المبتدع الذي يمارس بدعة ظاهرة فالأولى عدم الترحم عليه لئلا يكون ذلك وسيلة إلى ترويج بدعته للناس، فهو من باب الهجر وهجر البدعة بصاحبها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ بعون الله وتوفيقه درسنا كالمعتاد في شرح السنة للبربهاري، وقد وصلنا إلى الفقرة 98، صفحة 98. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهري رحمه الله تعالى: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ.
أحسنت. بدأ في أول هذه الفقرة عن مسألة متفرعة عن أصل من أصول العقيدة عند السلف، وهي ما يتعلق بالقرآن. فأولا، نحن نعرف أن الله عز وجل موصوف بالكلام، فهو متكلم وكلامه على ما يليق بجلاله عز وجل، وأن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، وأن هذا مما أجمع عليه سلف الأمة، لأنه اقتضته النصوص وقواعد العقيدة، ولم يخالف في ذلك إلا الجهمية ومن سلك سبيلهم من المعتزلة وبعض أهل الكلام والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة وغيرهم، فإنهم زعموا أن القرآن مخلوق، وبذلك كفرهم السلف لأنهم أقاموا عليهم الحجة وبيّنوا لهم الآيات البينات من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجمع السلف. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولما قالت الجهمية بأنه مخلوق وحاورها السلف وأقاموا عليه الحجة تبين عنادها، وأنها حكمت العقل فيما لا طاقة لها به، وحكمت أصول الفلاسفة وقواعد المتكلمين، فزعمت أن القرآن مخلوق، فمن هنا حكم السلف بكفرية هذا القول. تفرع عن هذا مسائل أخرى، وهو: من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. الأصل أن الناس في عافية من هذا الأمر، وكذلك يجب أن يكونوا، ومن هنا هذه المسألة ينبغي لا تثار عند الناس إذا لم يكن الكلام فيها مشتهر. في عهد الإمام أحمد وقبله، منذ منتصف القرن أو قبل منتصف القرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الثالث تقريبا أو قبل نهاية بقليل، والجهمية يرفعون شعارهم بذلك: خاصة في عهد المأمون في بداية القرن الثالث الهجري إلى منتصفه، فإنهم زعموا أن القرآن مخلوق، ورفعوا ذلك على المنابر وأشهروه في المناظرات والكتب وفتنوا الناس فيه، فاضطر السلف لأن يتكلموا في هذه المسائل. ثم لما انهزمت الجهمية على يد الإمام أحمد وانهزمت المعتزلة وتبين الحق وانجلت الفتنة ولم يبق إلا المعاند، ظهر بعض ضعاف الجهمية بقول يظنون أنهم بذلك يرضوا به السلف، فقالوا: نحن لا نقول القرآن بالمخلوق، لكن نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ويقصدون بذلك القرآن، فهي حيلة على البدعة. قولهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة حيلة على البدعة. فلما تفطن السلف لهذه الحيلة بدعوا من قال بهذا القول، سواء بنفي أو إثبات، لأنه ذريع، لأنه أولا ذريعة إلى الخوض في هذه المسألة الخطيرة، وثانيا مدخل للجهمية بأن يتأولوا من خلاله إلى قولهم المبتدع الكفري، وثالثا لأن الناس قد تتفاوت مفاهيمهم ومداركهم لهذه الكلمة. فالقول بأن القرآن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق فيه شبهة، فبدع السلف من قال به. ولذلك هناك من وجد من السلف قال بهذا القول على مقصد صحيح، وهو قوله بأن ألفاظنا وأصواتنا بالقرآن التي خرجت عن ألسنتنا وحلوقنا وشفاهنا إنها مخلوقة، هذا صحيح. لكن المبتدع لا يقف عند هذا الحد، فيقصد اللفظ والمعنى، وإن قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه ربما يقصد القرآن أيضا ويتأول. فمن هنا أقول إن المسألة فعلا محل نزاع بين السلف، لكن أئمة السلف كرهوها وبدعوا من قال بها لأن ذريعة إلى القول بالبدعة، سواء بالنفي أو الإثبات. نعم.
واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل.
نعم.
وقال بعض
لحظة كل نقف عند كل فقرة أبو عمر. الكلام هنا في أصول الجهمية، في أصول الجهمية، أصول الجهمية كثيرة، وسيتكلم أو سيريدها الشيخ بعد قليل فيما أورده الإمام أحمد وغيره من الأئمة، لكن هنا ذكر مجمل أصول الجهمية التي خالفوا فيها السنة والتي هي مناهجهم التي تفردوا بها وعارضوا بها الحق. أول ذلك أنهم فكروا في الرب عز وجل، يعني أخضعوا ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لأفكارهم، وجعلوا للعقول تطاول على الخوض في الجوانب الغيبية من ذلك، لأن التفكير في الرب عز وجل لا طاقة للبشر فيه ولا للمخلوقات، فالتفكر إنما هو في مخلوقات الله، في آلاء الله ونعمه، في حكمه وفي خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. ويجب للمسلم أن يقف عند ألفاظ الشرع ومعانيها ولا يتجاوز ذلك إلى الكيفيات أو إلى الحقائق الغيبية، فإن الحقائق الغيبية غير معلومة، هذا هو الأصل. الجهمية تجاوزت هذا الأصل وفكرت في ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله على الحقيقة الغيبية،
أو فكرت بالحقيقة الغيبية بالكيفيات، فمن هنا وقعت فيما وقعت فيه بعد ذلك. أعملوا عقولهم فيما لا طاقة لها به من أمور الغيب، وبخاصة ما يتعلق بالله عز وجل. فنشأ عن ذلك الأصل الثاني عند الجهمية، الأصل الباطل الثاني، وهو أنهم لما أعملوا عقولهم وردت عليهم أسئلة شبهات. لما يعني لما فعل الله كذا؟ لما وصف الله نفسه بكذا؟ لما لم يصف الله نفسه كذا؟ وكيف كان كذا؟ وكيف تكون صفته؟ وكيف يكون اسمه؟ إلى آخره. فلما فكروا في الرب نشأت عندهم أسئلة التشكيك في لما وكيف، ثم نشأ عن ذلك أصل ثالث، وهو حينما وجدت عندهم هذه الشبهات وهذه الخيالات لم يعالجوها بالأثر، فتركوا الأثر اللي هو الكتاب والسنة وما ورد عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف، يسمى الأثر. يعني كان الشيخ يقول لما فكروا في الرب عز وجل وأخطأوا في ذلك، ثم دخلوا في الشبهات بكيف ولم ولما، كان المفروض أن يزيلوا هذه الشبهات وهذه الشكوك بالرجوع إلى الكتاب والسنة اللي هو الأثر، والرجوع إلى أثار السلف الصالح، لكنهم لم يفعلوا فتركوا الأثر، فنتج عن ذلك أصل الرابع، وهو أنهم حينما خاضوا وفكروا في الرب عز وجل وأدخلوا لما وكيف ولم يحكموا الكتاب والسنة، اضطروا لوضع أصول من عندهم على القياس، قياس الغائب بالشاهد، قياس الغيب وأعظمه وأوله وأعلاه وأجله ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، فقاسوا الغيب على عالم الشهادة، فقالوا لا يكون موجود إلا جسم، ولا يكون جسم إلا مركب من أجزاء، ولا يكون مركب من أجزاء إلا مفتقر إلى أجزائه. ثم قالوا هذه لا تليق، الأمور لا تليق بالله عز وجل، فإذا نفوا عن الله الأسماء والصفات والأفعال. قاسوا الدين على رأيهم، وضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، نتج عن هذا نتيجة وهي الأصل الخامس، أن جاءوا بالكفر عيانا، أنكروا ذات الله عز وجل وأسماءه وصفاته وأفعاله، أنكروها إنكارا صريحا، حتى أنهم لم يثبتوا لله عز وجل إلا الوجود المطلق، أو مطلق الوجود، أو الوجود المجرد، أو الوجود الذهني، أو الوجود العقلي، على اختلاف بينهم. قال لا يخفى أنه كفر، وكفروا، فنتج عن ذلك أن خالفوا الأمة، فلما خالفوها وقالوا بالكفر اضطروا لنتيجة وهي الأصل السادس، لتكفير من خالفهم، فكفروا الخلق. وفعلا الجهمية تكفر من خالفها، المعتزلة ومتكلمة الأشاعرة، وكما قلت في مثل هذا المقام وأسائر ما سيأتي في الكتاب، إذا تكلمنا عن الجهمية يقصد بهم العموم، إلا إذا دلت القرينة على أن المقصود طائفة منهم. فعبه الجهمية هم كل من أنكر الصفات أو أولها، فعلى هذا فالجهمية الخالصة الجهمية، والمعتزلة الجهمية، ومتكلمة الأشاعر والماتريدية الجهمية، ومتكلمة الكلابية الجهمية، وهكذا. لكن الذين وقعوا في الكفر هم الجهمية الأصلية وطوائف من المعتزلة. ثم سابعا وقعوا في الأصل السابع عندهم، وهو اضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. هذه خلاصة أصول الجهمية، أولا أنهم أعملوا العقول في الغيب في الله عز وجل، وفكروا في الله ولم يفكروا في خلقه وآلائه، ثم أدخلوا الشبهات لما وكيف، هذا ثانيا، ثم ثالثا أعرضوا عن الأثر ليحلوا مشكلاتهم في أذهانهم، فأعرضوا عن الأثر ولم يوفقوا لتحكيم الكتاب والسنة، فنتجت النتيجة الرابعة، وهو أنهم وضعوا القياس، قاسوا الغائب بالشاهد، فترتب على هذا النتيجة الخامسة، وأنهم جاءوا بالكفر عيانا، ثم بعد ذلك ترتب عليها القاعدة السادسة والأصل السادس، وأنهم كفروا المخالفين، كفروا الخلق، ثم انتهى بهم الأمر سابعا إلى التعطيل المطلق. نعم.
وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا من لم يقل القرآن مخلوقا فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا في المنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطة معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسوط دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس، وطلبوا الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، أو يتابعهم، أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع، وأظهر به الحق، وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم، ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون.
أحسنت. أيضا هذا كلام عظيم جيد، ويمثل خلاصة وصف الجهمية المعتزلة على وجه الخصوص، ووصف أهل الأهواء على وجه العموم وسماتهم في كل زمان. وهذا أشبه بكلمات الإمام أحمد، وإن لم يجزم الشيخ أنه من كلامه، لكنه فيه عبارات والله أعلم من كلام الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد يتميز منهجه بالتأصيل وانتخاب العبارات الجامعة المانعة في التعبير عن أصول الاعتقاد وأصول المخالفين، ولا يحب الحشو من الكلام ولا الاستطراد. وهنا أشار الشيخ إلى 17 أصلا من أصول الجهمية، ثم عرج على سمات الجهمية وغيرها التي تتميز بها في ذلك العصر، وهي تتميز بها في كل عصر. وهذا الكلام الذي سأذكره وهو قواعد الجهمية يشمل الجهمية والمعتزلة في ذلك الوقت، لأن الجهمية في ذلك الوقت تتمثل بالمعتزلة وانضوت تحت لوائها،
وصارت الجهمية المعتزلة هي التي رفعت لواء التجهم في القرن الثالث، فلا فرق بينهما في هذه الفترة التي عبر عنها الإمام أحمد والأئمة من بعده. والتمييز الفني أو التمييز التخصصي بين الجهمية والمعتزلة إنما يأتي عند الكلام المفصل عنهما، أما عند الكلام عن مفردات مقولاتهما فإنه لا فرق بينهما إلا في أمور قليلة، لا سيما في الأصول، فإن أصول الجهمية والمعتزلة واحدة، إنما الاختلاف في بعض التفعيلات والتفصيلات. فمن هنا الكلام عن الجهمية يشمل المعتزلة ويشمل الفرق التي أخذت بأصول التجهم والاعتزال في ذلك الوقت، وهي الرافضة والخوارج. فإن الرافضة في الخوارج في ذلك الوقت أخذوا بأصول التجهم والاعتزال، حتى هو من المشهور المعلوم الذي ينبغي أن يعلمه أيضا كل طالب علم، أن الذين رفعوا لواء الفتنة من المعتزلة الجهمية في القرن الثالث أغلبهم رافضة، لكن شعار التجهم غلب عليهم، وإلا فهم رافضة رافضة، ومنهم شيعة، منهم شيعة يعني ليسوا رافضة، تعلمون أن الشيعة رافضة وغير رافضة. فعلى هذا نقول أن الكلام هنا يشمل جميع أهل الأهواء في ذلك الوقت، وإن كان المتوجه للجهمية والمعتزلة. قال الشيخ: قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر، يقصد بذلك الجهمي الخالص أو الجهمي الذي أصر في ذلك الوقت على القول بخلق القرآن، لأن هي قضية الساعة في ذلك الوقت. ومن هنا نستفيد فائدة في منهج تقرير الدين والدفاع عنه، وهو أنه كلما اشتهرت مسألة من المسائل التي تخالف الحق، سواء كانت من بدع العقائد أو بدع العادات أو بدع العبادات أو بدع الأعياد أو بدع الأحوال أو غيرها، فإنه يسع طلاب العلم أن يكثروا من الكلام عنها، ولا يكون ذلك مخالف للمنهج، لأن كل شيء له مناسبته. فإذا بلي الناس ببيبلية من البلايا فلا بد من كثرة الكلام عنها، فإذا ابتلي الناس مثلا بالطعن بالعلماء فلا بد من التركيز على هذه القضية، ولا يعتبر ذلك خروج أو مبالغة. إذا ابتلي الناس مثلا بعدم النصح للولاة فلا بد من التركيز على هذه القضية، لأنها قضية خطيرة إذا تركت فتكت في الأمة. إذا ابتلي الناس بالكلام عن إنكار الشفاعة مثل ما ظهر في الآونة الأخيرة عن بعض المفتونين، فيسع طلاب العلم أن يشهروا القضية ويتكلموا فيها. وإذا ابتلي الناس بأعياد بدعية فيسع طلاب العلم أن يتكلموا عن هذه الأمور ويحذروا منها، أو مسايرة أهل الكتاب في أعيادهم كما يحصل في مثل هذه الأيام وما بعدها، فينبغي التركيز على هذه القضية لأن فتنة الساعة. وهكذا، فأقول أننا نستشهد على هذا بكلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة في تفصيلات كانت في وقتهم لم توجد في أوقات من قبل، وربما خفت من بعد. قال: الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم ولا يرث ولا يورث. ثم علل لذلك. هذا التعليل هو شرح لأصول الجهمية التي أولها قولهم بلا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. هذا مما لا يعرفه أكثر الناس عن الجهمية والمعتزلة والرافضة في ذلك الوقت، بل في كل وقت، والخوارج. وهو أن من أصولهم أنهم لا يعتقدون لولاة المسلمين ولاية، ولولا أن المأمون سايرهم ما اعتقدوا له بيعة، ما كانوا يعتقدون لولاة الأمر بيعة. فمن هنا لا يعتقدون صحة الجمعة ولا الجماعة ولا العيدين ولا الصدقة اللي هي الزكاة التي تجبيها الدولة، وهذا يسمع عامة عند جميع أهل الأهواء في كل زمان، لا ما داموا لا يرون للسلطة الإسلامية الشرعية ولاية ولا يراه لبيعة، فمن هنا لا تنعقد عندهم الجمعة ولا الجماعة ولا العيدين ولا الصدقة ولا. ثم أن أغلب رافع رايات الجهمية في ذلك الوقت إما خوارج وإما رافضة أو شيعة، وهؤلاء كلهم معروف رأيهم في الجمعة والجماعة والعيدين والصدقة. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا يشير والله أعلم إلى أن الجهمية مرجئة خالصة لا ترى للأعمال وزن، فتستهين بالجمعة والجماعة والعيدين والصدقة، وكلا الاحتمالين وارد، بل أظنها مجتمعة في الاحتمالان، مجتمعان في أهل الأهواء الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيله. ثم ذكر الأصل الثاني: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر عندهم، يعني معنى هذا أنهم كفروا المسلم، وهذا يقتضي كفرهم هم بناء على الحديث: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فإنهم أي الجهمية ومن سلك سبيلهم حينما زعموا أن من لم يقل بقولهم بأن القرآن مخلوق فهو كافر، فهم هم نفسهم وقعوا في الكفر بذلك. هذا كله تبرير لقوله بأنهم كفار ليسوا من أهل القبلة، لا حلال الدم، ولا يرثون ولا يرثون. ثم ذكر الأصل الثالث، وهو أنهم استحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. استحلال السيف سمة أيضا عامة، كما ذكرت في كثير من الدروس الماضية عن السلف، أنهم يرون أن السيف، استحلال السيف في الأمة، الخروج على الولاة، خروج على جماعة المسلمين، استحلال دماء المخالفين، سمة عامة في جميع أهل الأهواء، لكنها تتفاوت من مكل أو مكثر. فمنهم من هو صريح يعلن ذلك ويرفعه كالخوارج، ومنهم من هو جبان منافق كالرافضة، فيرون أن ذلك لا يعلن إلا ظهر إمامهم الموهوم الخرافة. ولعل هذا من حظ المسلمين، من حظ المسلمين أن الرافضة يعلقون خروجهم على المسلمين بظهور هذا الخرافة الذي ينتظرونه، ونعلم أنه لن يظهر إلا والله أعلم إن كان على صورة الدجال. ما أستبعد أنهم إذا ظهر الدجال يعتقدون أنه مهديهم، والله أعلم، لأن نعرف أن عامة أهل البدع والهواء يفتنون بالدجال، وأولهم الرافضة، ويخرج من بلادهم أيضا. فعلى هذا يعني نرى أو يظهر أن السلف أجمعوا واتفقوا على أن من سمة أهل الله جميعا استحلال السيف. ومن استحل السيف على الأمة سواء فعل أو لم يفعل، لأن بعض الناس يظن استحلال السيف هو رفعه، لا، جميع أهل الهواء يرفعون السيف، لك يستحلون السيف، يعني يستبيحون قتل المسلمين لو تمكنوا، لو تمكنوا. لكن ما منهم من فعل للخوارج إلا المعتزلة حينما تمكنت في عهد المأمون. والدليل على استحلالهم السيف أنهم استحلوا حتى دماء الأئمة. كان ابن أبي دؤاد رأس الجهمية في ذلك الوقت يقول لأحد الولاة، ما أدري هو المأمون أو الواثق أو المعتصم، كان يقول له، يقول يحرضه على الإمام أحمد، والإمام أحمد في أثناء المناظرة يحرضه على الإمام أحمد ويقول: اقتله ودمه في ذمتي. هذا من استحلال السيف. الإمام أحمد ما قالها، ما قال هذه الكلمة، ولا حرض، ولا حتى على الجهمية. الإمام أحمد عايش عتات الجهمية الذين أعلنوا الزندقة وما حرض عليهم، ولا قال للولاة اقتلوهم. شوفوا كيف الفارق، بينما هذا مجرد وخصمه أمامه، المفروض يتأدب على الأقل أدب الحوار، الحوار له أدب، لم يتأدب بأدب الحوار، فكانوا يناظرون الإمام أحمد ويقول للخليفة اقتله ودمه في ذمتي. فهذا معنى استحلال السيف، أو مظهر من مظاهر استحلال السيف. ثم رابعا: من أصولهم خالفوا من كان قبلهم، خالفوا من كان قبلهم ما عليه سلف الأمة. وخامسا: امتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. امتحنوا الناس فعلا، أوقعوا الناس في حرج في دينهم، أبلموهم بأن يقولوا الكفر، صاروا يختبرونهم في كل ما يتعلق بمصالح الناس، فكانوا لا يولون قاضي إذا كان الأمر بيدهم حتى يقول بكفرهم، ولا يولون محتسبا على أحوال المسلمين حتى يقول، ولا واليا ولا أميرا ولا خطيبا جمعة حتى يقول بقولهم، حتى قالت بعض كتب التاريخ أنهم وضعوا المتاريس على الأسواق فلا يعبرها إلا من يقول بكفرهم وإلا يحبس في بيته ويموت، ووضعوا أيضا السياج والحراس في أبواب المساجد فلا يدخل أحد يصلي ولا يخرج حتى يقول بكفرهم. هذا لم يفعله أهل الحق الذين يعني على السنة، يعني هذا من باب الإكراه الذي لم يأمر الله به، إنما الناس يؤخذون بالأصول الشرعية. فامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، امتحنوهم بالصفات، امتحنوهم بالأسماء، امتحنوهم بالقول بخلق القرآن، امتحنوهم بأشياء كثيرة. ثم سادسا أرادوا تعطيل المساجد والجوامع، يقصد بذلك أن منهجهم هذا يؤدي إلى تعطيل المساجد والجوامع، لأنهم من جانب أي الجهمية أعلنوا الإرجاء، الجبر والإرجاء الكامل الذي جعل الناس يعرضون عن شرع الله فلا يرتدون المساجد، وجعلوا المعرض عن المسجد والمصلي كلاهما مؤمن كامل الإيمان، فهذا أدى إلى تساهل الناس في الدين. كما أنهم أرادوا تعطيل المساجد بمنع الناس أن يدخلوها إلا على مذهبهم، وأيضا لا يرون مشروعية ما عليه السلف من إقامة الجمعة والجمعات كما سبق، هذا راجع إلى ما ذكره في الفقرة الأولى. قال سابعا وأوهن الإسلام، أوهن الإسلام من كل وجه. أولا حطموا العقيدة في قلوب الناس وهذا أعظم وهن في الدين، ثم بعد ذلك أشاعوا الزندقة والإلحاد في دين الله عز وجل والإعراض عن الدين في السلوك، وأشاعوا الفلسفات والأمراض العقلية والثقافية والعقدية، ثم بعد ذلك أوهنوا المسلمين بما ذكره فيما بعد من تعطيل الجهاد. أوهنوا المسلمين، قعد المسلمين عن مكاسب الحياة وعمارة الحياة بالفلسفة والمناظرات والمجادلات، وهذا من أعظم المشغلات عن الجد في الحياة، وأعظم من هذا أشغلوا بعض المسلمين ببعض عن الجهاد وعن جهاد العدو. ولذلك لا أعرف أنه قام جهاد، لا أعرف أنه قام جهاد ضد الأمم المشركة والضالة على يد أهل الأهواء والافتراق والبدع، ما أعرف أنه قام شيء من هذا. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان قائدا يحترم السنة والجماعة ويحترم السلف، وإن كان ينتسب للأشاعرة لكن ليس أشعري خالص فيما أعلم، لا كان من المتكلمين، لو كان من المتكلمين ما استطاع يرفع راية الجهاد، لكان جهاده ضد أهل السنة والجماعة، لكنه ليس بمتكلم. ما عدا صلاح الدين الأيوبي ما نعرف إلا من كان مثله من الأتراك الأولين، فهؤلاء يرفعون شعار السنة ويقرون السنة ويقرون السلف، لكن لا أعرف أنه قامت معركة حاسمة بين المسلمين والكفار على يد رافضي أو خارجي أو نحوه. وينطبق على جميع أهل الأهواء الخارجين عن السنة وصفهم الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري عن مدى صحته عن الخوارج، بأنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهم عطلوا الجهاد فعلا وجعلوا الجهاد جهاد المسلمين، لم يجاهدوا الكفار، أو صرفوا الجهاد إلى المراء والجدل الذي حرمه الله عز وجل وجعلوا هذا هو الجهاد، وأعملوا الفرقة. نعم هذا الأصل الثامن عندهم، وهذا طبيعي من السمات الطبيعية والأصول الطبيعية للأهل الأهواء أنهم يعملون الفرقة، لأنهم مفارقون، فالمفارق لا بد أن يكون سعى إلى الفرقة بنفسه وإلى الفرقة من غيره. ثم تاسعا خالفوا الآثار، أي خالفوا ما جاء في الكتاب والسنة وآثار السلف بأصولهم الفاسدة. وعاشرا تكلموا في المنسوخ، وهذا دليل جهلهم وانحراف مناهجهم، ربما استدلوا بالمنسوخ على الناسخ فوقعوا في الخلط والخبط في الاستدلال. ثم حادي عشر احتجوا بالمتشابه وجعلوه هو الأصل، والمفروض أن المتشابه يرد إلى المحكم. والثاني عشر شككوا الناس في آرائهم وأديانهم، لأن الناس كانوا على السلامة الأصلية لا يعرفون هذه الحذلقات والفلسفات والمناظرات والجدال والأمور التي لا تظهر أمام العامة، لم يكن يعرفها الناس، العرض والجوهر والمباينة والمفاصلة والكلام في الصفات والأسماء والأفعال والكلام في التشبيه والتجسيم والقرآن بأنه محدث أو مخلوق غير مخلوق، كل هذه الأمور ما كان الناس يعرفها، فشككوا الناس في آرائهم وديانهم، والثالث عشر اختصموا في ربهم عز وجل. نعم، هذا هو حقيقة حالهم، اختصموا في الله، والله عز وجل أعفاهم من ذلك. الله عز وجل قرر لنا ما لا حاجة إلى البشر بعده من ذكر عظمته وجلاله بأسماء بذاته وأسماء وصفاته وأفعال على جهة التفصيل، وكل ما يحتاجه البشر مما يتعلق بذات الله وأسماء وصفاته وأفعاله جاء في الكتاب والسنة، لكنهم راحوا يخاصمون في ربهم. الله عز وجل يقول: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وكذلك جاء من أصولهم الرابع عشر أنهم قالوا: ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، وهذا يسمى إنكار السمعيات، هذا من الجهمية الخالصة وبعض المعتزلة، ليس كلهم، ولا شفاعة، إنكار السمعيات وإن ثبتت في الكتاب والسنة. الخامس عشر أنهم زعموا، أي الجهمية، أن الجنة والنار لم تخلقا. طبعا هذه عندهم شبهة عقلية، يقول: إذا كانت خلقت أين تكون؟ ما تستوعبها السماء والأرض، يعني فقط مجرد عقول، مع أن أحوال الجنة والنار والغيبيات وأحوال البرزخية وأحوال القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا، لا تقاس بأحوال الدنيا أبدا. وسادس عشر أنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، يعني حينما ردوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر صريح. ثم السابع عشر لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، يعني ردهم للآثار، ردهم للنصوص، جعلهم يقعون في الكفر بالله العظيم، فدامت لهم المدة، يعني ظهرت رايتهم في القرن الثالث، ووجدوا من السلطة معونة في عهد المامون ومن بعده إلى أن جاء المتوكل، ووضعوا السيف، أي أعملوه في رقاب المسلمين، والسوط دون ذلك، أي دون كفرهم، يحمون كفرهم بالسوط بالصوت والسيف، فدرس علم السنة، يعني انقرض أو ضعف، والجماعة وأهنوهما، وصارتا مكتومتين، أي السنة والجماعة، لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم. وهذا دليل على أنه في الفتن تكون الغوغاء والكثرة مع الباطل لا مع الحق، هذا يا أخوان يعني موطن عبرة يجب أن نستفيد منه، أنه في الفتنة لا نقيس بالكثرة، لا نقيس بالكثرة، لأنهم هذا الوصف وصف صحيح، أنهم في عهد المأمون بالذات جعجعت العامة والغوغاء والرعاع والهمج مع الجهمية، إما خوف وإما رجاء أو جهل، ظنوا أن السلطان لا يكون إلا مع الحق، ربما يكون هذا أكثر العامة المسلمين على ذلك. واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب، يعني ألفوا في الباطل وأطمعوا الناس، وهذه أيضا وقفة عظيمة جدا. طبعا هو هنا نسيت أقول لكم أنه منذ يعني أن انتهى الأصل السابع عشر وهو رد الكتاب والأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك كفر، بدأ يذكر السمات، انتهى من الأصول، السمات اللي هي الخصائص وإن لم تكن أصول، فمن خصائصهم أنهم أو من سماتهم أنهم تمكنوا في عهد الإمام أحمد وعهد قصدي عهد المأمون وبعده، وأنهم أيضا استعدوا السلطة حتى وجدوا منها معونة بمعنى استغلال السلطة، وأنهم أيضا يضعون السيف على الأمة والصوت، وأنهم يعني يحرصون على اندراس علم الكتاب وعلم السنة والجماعة لا كما يدعون أنهم يرفعون السنة والجماعة، فهذا من سماتهم، من سماتهم إخفاء السنة ومحاولة إماتتها وإيهانها، وأيضا طمس معالم السنة وكبت أهل السنة، وصارت مكتومتين لإظهار البدع ولكثرتهم، وأيضا من سماتهم أنهم يستثيرون الغوغاء إذا تمكنوا من ذلك حتى يعني يكثروا من سوادهم، وأنهم يتخذون المجالس بمعنى أنهم يثرثرون في قضايا الدين الخطيرة في المجالس كما يحصل من بعض المفتونين الآن في بين المسلمين، يتخذون الثرثرة في هذه القضايا الخطيرة في المجالس العامة والخاصة ومجالس الأدباء والكتاب والمفكرين والمعجبين بهم والمبهورين، ويظهرون رأيهم ويضعون في ذلك الكتب والمؤلفات. ثم قال: وأطمع الناس. هذه إشارة إلى أن من سمات أهل الأهواء استعداء العامة واستثارتها، وأيضا دغدغة مشاعر الناس بالكلام فيما يحلو لهم. من وسائل أهل الأهواء في كل عصر أنهم يلتمسون حاجات الناس فيرفعون شعارات دفع الظلم عنهم والاهتمام بشؤونهم والعطف عليهم إلى آخره. أطمع الناس، أطمع الناس في الدين، في الكلام في الدين، وأطمع الناس في السلطان، وأطمع الناس على العلماء، وأطمع الناس بالجرأة على أن يتكلموا بما ليس لهم بعلم. أطمعوهم في الأهواء، أطمعوهم في الشبهات والشهوات، وطلبوا الرئاسة كما يكون في وقوع بعض الدعاة الآن في الحزبيات والشعارات السياسية وغيرها، هذا يختلط فيها الطمع فطلبوا الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة ولم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أو يشك في دينه أو يتابعهم، نعم من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم، هذا إشارة إلى أنهم أن مجالستهم خطيرة. وهذا ينسحب على الأولين والآخرين، جهمية اليوم ومعتزلة اليوم وعقلانية اليوم ابتلي بها كثير من شبابنا الآن بسبب المجالسة في الجلسات العامة وفي الديوانيات والاستراحات وغيرها، وهذا مسلك خطير يجب أن يبتعد منه من يريد أن يحافظ على دينه. وليقول والله أنا، ولا يقول أنا والله درست العقيدة وعرفت، هؤلاء شياطين يلبسون على الناس، يموهون على الأئمة، فكيف بطلاب العلم أمثالنا الذين نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، عندنا من التقصير والشيء الكثير. فيجب أن نحمي أنفسنا ونحوي ذوينا ومن يعني لنا عليه حق، له علينا حق النصح، من مجالسة أهل الأهواء. ما كان فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه ويتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، أو لا يدري، نعم هذا هو الصحيح، ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، بمعنى أنه على الأقل يلبسون عليه، فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر. هذا وصف لحال الأمة إلى أيام المتوكل الذي يقال له المتوكل. هذا أشبه بكلام الإمام أحمد والله أعلم. كنت أود لو أني تمكنت للرجوع إلى المصادر، لكن لعل أحد الإخوان إن شاء الله يتطوع يوثق لنا هذا الكلام، لعله موجود في بعض المصادر عن الإمام أحمد، لأن قوله الذي يقال له المتوكل كأنه يرى أن وصف الرجل لنفسه بالمتوكل نوع تزكية. الذي يقال له المتوكل، فأطفى الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم يعني أهل السنة مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. ثم قال يعني كأنه يقول: ومع نصر السنة على يد المتوكل وقمع أهل البدع والأهواء، إلا أن الرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم، وهذه سنة الله في خلق الابتلاء باقي. ولذلك ما من فرقة من فرق الكبرى انقطعت في التاريخ أبدا،